إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه صيد الخاطر: تفكرت في نفسي يوما تفكر محقق، فحاسبتها قبل أن تحاسب، ووزنتها قبل أن توزن، فرأيت اللطف الرباني، فمنذ الطفولة وإلى الآن أرى لطفا بعد لطف، وسترا على قبيح، وعفوا عما يوجب عقوبة، وما أرى لذلك شكرا إلا باللسان. ولقد تفكرت في خطايا لو عوقبت ببعضها لهلكت سريعا، ولو كشف للناس بعضها لاستحييت. ولا يعتقد معتقد عند سماع هذا أنها من كبائر الذنوب حتى يظن في ما يظن في الفساق، بل هي ذنوب قبيحة في حق مثلي، وقعت بتأويلات فاسدة، فصرت إذا دعوت أقول: اللهم بحمدك وسترك علي اغفر لي. ثم طالبت نفسي بالشكر على ذلك فما وجدته كما ينبغي، ثم أنا أتقاضى القدر مراداتي ولا أتقاضى نفسي بصبر على مكروه ولا بشكر على نعمة، فأخذت أنوح على تقصيري في شكر المنعم وكوني أتلذذ بإيراد العلم من غير تحقيق عمل به. وقد كنت أرجو مقامات الكبار فذهب العمر وما حصل المقصود، فوجدت أبا الوفاء ابن عقيل قد ناح نحو ما نحت، فأعجبتني نياحته فكتبتها هاهنا. قال أبو الوفاء رحمه الله لنفسه: يا رعناء، تقومين الألفاظ ليقال مناظر؟ وثمرة هذا أن يقال يا مناظر كما يقال للمصارع الفاره. ضيعت أعز الأشياء وأنفسها عند العقلاء، وهي أيام العمر، حتى شاع لك بين من يموت غدا اسم مناظر، ثم ينسى الذاكر والمذكور إذا درست القلوب. هذا إن تأخر الأمر إلى موتك، بل ربما نشأ شاب أفره منك. فموه له وصار الاسم له، والعقلاء عن الله تشاغلوا بما إذا انطووا نشرهم، أي إذا ماتوا أحيا ذكرهم، وهو العمل بالعلم والنظر الخالص لنفوسهم. أف لنفسي، وقد سطرت عدة مجلدات في فنون العلم الكلام لأبي الوفاء ابن عقيل، وما ذكره هو كتاب الفنون، يقول: وما عبق بها فضيلة، أي ما تعلق بنفسي فضيلة، إن نوضرت شمخت، وإن نوصحت تعجرفت، وإن لاحت الدنيا طارت إليها طيران الرخم، والرخم طائر جارح على شكل النسر، غزير الريش مبقع بسواد وبياض، له منقار طويل التقوس يوصف بالغدر والحمق. وإن لاحت الدنيا طارت إليها طيران الرخم، وسقطت عليها سقوط الغراب على الجيف، فليتها أخذت أخذ المضطر من الميتة، توقر في المخالطة عيوبا تب لي، أي تحمل وتقترف في المخالطة عيوبا تب لي، ولا تحتشم نظر الحق إليها، وإن انكسر لها غرض تدجرت، فإن أمدت بالنعم اشتغلت عن المنعم. أف والله مني اليوم على وجه الأرض وغدا تحتها، والله إن نتن جسدي بعد ثلاث تحت التراب أقل من نتن خلائقي وأنا بين الأصحاب، والله إنني قد بهرني حلم هذا الكريم عني، كيف يسترني وأنا أتهتك ويجمعني وأنا أتشتت، وغدا يقال مات الحبر العالم الصالح، ولو عرفوني حق معرفتي بنفسي ما دفنوني، والله لو ناديان على نفسي نداء المكشفين معايب الأعداء، ولأنوحن نوح الثاكلين للأبناء، إذ لا نائح لي ينوح علي لهذه المصائب المكتومة والخلال المغطاة التي قد سترها من خبرها وغطاها من علمها، والله ما أجد لنفسي خلة أستحسن أن أقول متوسلا بها اللهم اغفر لي كذا بكذا، والله ما التفت قط إلا وجدت منه سبحانه برا يكفيني ووقاية تحميني من تسلط الأعداء، ولا عرضت حاجة فمددت يدي إلا قضاه، هذا فعله معي وهو رب غني عني، وهذا فعلي وأنا عبد فقير إليه، ولا عذر لي فأقول ما دريت أو سهوت، والله لقد خلقني خلقا صحيحا سليما، ونور قلبي بالفطنة حتى إن الغائبات والمكنونات تنكشف لفهمي، فوا حسرتا على عمر انقضى فيما لا يطابق الرضا، وحرماني لمقامات الرجال الفطناء، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، وشماتة العدو بي، وخيبة من أحسن الظن بي إذا شهدت الجوارح علي، وخذلاني عند إقامة الحدة، سخر والله مني الشيطان وأنا الفطن، اللهم توبة خالصة من هذه الأقدار، ونهضة صادقة لتصفية ما بقي من الأكدار، وقد جئتك بعد الخمسين وأنا من خلق المتاع، وأبى العلم إلا أن يأخذ بيدي إلى معدن الكرم، وليس لي وسيلة إلا التأسف والندم، فوالله ما عصيتك جاهلا بمقدار نعمك ولا ناسيا لما أسلفت من كرمك، فاغفر لي سالف فعلي. نقل ابن الجوزي رحمه الله تعالى هذا الكلام من أبي الوفاء ابن عقيل ورحمهما الله تبارك وتعالى رحمة واسعة. قال رحمه الله: عداوة الأقارب صعبة، وربما دامت كحرب بكر وتغلب بني وائل التي تعرف بحرب البسوس، وهي ناقة مشؤومة هاجت بسببها الحرب بين بكر وتغلب، فضرب بها المثل فقيل أشأم من البسوس، وحرب عبس وذبيان بني بغيض، وقد وقعت بسبب سباق بين فرسين هما داحس وغبراء، وحرب الأوس والخزرج ابني قيلة، وهي حروب كثيرة أولها يوم سمير وآخرها بعاث، كان قبل الهجرة بخمس سنوات. قال الجاحظ: تعدت هذه الحرب 40 عاما، والسبب في هذا أن كل واحد من الأقارب يكره أن يفوقه قريبه فيقع التحاسد، فينبغي لمن فضل على أقاربه أن يتواضع لهم ويرفعهم جهده ويرفق بهم لعله يسلم. قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لي أقارب أصلهم فيقطعوني، فقال: فكأنما تسفهم المل وهو التراب الحار، ولن يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. رواه مسلم. قال رحمه الله: رأيت كلاب الصيد إذا مرت بكلاب المحلة نبحتها هذه وبالغت وأسرعت خلفها، وكأنها تراها مكرمة مجللة فتحسدها على ذلك. ورأيت كلاب الصيد حينئذ لا تلتفت إليها ولا تعيرها الطرف ولا تعد نباحها شيئا، فرأيت أن كلاب الصيد كأنها ليست من جنس تلك الكلاب، لأن تلك غليظة البدن كثيفة الأعضاء لا أمانة لها، وهذه لطيفة دقيقة الخلقة ومعها آداب قد ناسبت خلقتها اللطيفة، وأنها تحبس الصيد على مالكها خوفا من عقابه أو مراعاة لشكر نعمته عليها. فرأيت أن الأدب وحسن العشرة يتبع لطافة البدن وصفاء الروح، وهكذا المؤمن العاقل لا يلتفت إلى حاسده ولا يعده شيئا، إذ هو في واد وذاك في واد، وذاك يحسده على الدنيا وهذا همته الآخرة، فيا بعد ما بين الواديين. قال رحمه الله تعالى: هذا فصل ملاحظته من أهم الأشياء، ينبغي لمن آمن بالله تعالى أن يسلم له في أفعاله، ويعلم أنه حكيم ومالك، وأنه لا يعبث، فإن خفيت عليه حكمة فعله نسب الجهل إلى نفسه وسلم للحكيم المالك، فإذا طالبه العقل بحكمة الفعل قال: ما بانت لي، فيجب علي تسليم الأمر لمالكه. وإن أقواما نظروا بمجرد العقل إلى كثير من أفعال الحق سبحانه فرأوها لو صدرت من مخلوق نسب فيها إلى ضد الحكمة، فنسبوا الخالق إلى ذلك، وهذا الكفر المحض والجنون البارد. والواجب نسبة الجهل إلى النفوس، فإن العقول قاصرة عن مطالعة حكمته، وأول من فعل ذلك إبليس، فإنه قد رآه قد فضل طينا على نار وهو يرى النار أفضل فعاب حكمته. وعمت هذه المحنة خلقا ممن ينسب إلى العلم وكثيرا من العوام، فكم قد رأينا عالما يعترض وعاميا يرد فيكفر. وهذه محنة قد شملت أكثر الخلق، يرون عالما يضيق عليه وفاسقا وسع عليه فيقولون: هذا لا يليق بالحكمة. وقد علم العلماء أن الله تعالى قد فرض الزكوات والخراج والجزية والغنائم والكفارات ليستغني بها الفقراء، فاختص بذلك الظلمة، وصانع من تجب عليه الزكاة بإخراج بعضها فجاع الفقير، فينبغي أن نذم هؤلاء الظلمة ولا نعترض على من قدر الكفاية للفقراء. وقد حصل في ضمن هذا عقوبة الظالمين في حبسهم الحقوق، وابتلاء الفقراء بصبرهم عن حظوظهم، وأكثر هؤلاء المعترضين لا يكادون يسلمون وقت خروج الروح من اعتراض يخرج إلى الكفر فتخرج النفس كافرة. فكم عامي يقول: فلان قد ابتلي وما يستحق، ومعناه أنه قد فعل به ما لا يليق بالصواب. وقد قال بعض الخلعاء: أيا ربي تخلق أقمار ليل وعصان بان وكثبان رمل، وتنهى عبادك أن يعشقوا، أيا حاكم العدل ذا حكم عدلي. ومثل هذا ينشده جماعة من العلماء ويستحسنونه، وهو كفر محض. وما فهم هؤلاء القائلين لهذا سر النهي ولا معنى، لأنه ما نهى عن العشق وإنما نهى عن العمل بمقتضى العشق من الأشياء المحرمة كالنظر واللمس والفعل القبيح، وفي الامتناع عن المشتهى دليل على الإيمان بوجود الناهي، كصبر العطشان في رمضان عن الماء فإنه دليل على الإيمان بوجود من أمر بالصوم، وتسليم النفوس إلى القتل والجهاد دليل على اليقين بالجزاء. ثم المستحسن أنموذج ما قد أعد، فأين العقل المتأمل؟ كلا، لو تأمل وصبر قليلا لربح كثيرا. ولو ذهبت أذكر ما قد عرفت من اعتراض العلماء والعوام لطال. ومن أحسن الناس حالا في ذلك ما يحكى عن ابن الراوندي، وهو الملحد المقبوح الزنديق، أنه جاع يوما واشتد جوعه، فجلس على الجسر وقد أمضه الجوع، فمرت خيل مزينة بالحرير والديباج، فقال: لمن هذه؟ فقالوا: لعلي بن بلتق غلام الخليفة. فمرت جوار مستحسنات، فقال: لمن هذه؟ فقالوا: لعلي بن بلتق. فمر به رجل فرآه عليه أثر الضر، فرمى إليه، أي إلى ابن الراوندي الملحد، رغيفين فأخذهما ورمى بهما وقال: هذا لعلي بن بلتق وهذان لي. ونسي الجاهل الأحمق أنه بما يقول ويعترض ويفعل أهل لهذه المجاعة. فيا معترضين وهم في غاية النقص على من لا عيب في فعله، أنتم في البداية من ماء وطين، وفي الثاني من ماء مهين، ثم تحملون الأنجاس على الدواء، ولو حبس عنكم الهواء لصرتم جيفا. وكم من رأي يراه حازمكم، فإذا عرضه على غيره تبين له قبح رأيه. ثم المعاصي منكم زائدة في الحد، فما فيكم إلا لا تراض على المالك الحكيم. ولو لم يكن في هذه البلاوي إلا أن يراد منا التسليم لكفى. ولو أنه أنشأ الخلق ليدلوا على وجوده ثم أهلكهم ولم يعدهم كان ذلك له، لأنه مالك، لكنه بفضله وعد بالإعادة والجزاء والبقاء الدائم في النعيم. فمتى ما جرى أمر لا تعرف علته فانسب ذلك إلى قصور علمك، وقد ترى مقتولا ظلما، وكم قد قتل وظلم ثم قوبل ببعضه، وقل أن يجري لأحد آفة إلا ويستحقها، غير أن تلك الآفات المجازى بها غائبة عنا، ورأينا الجزاء وحده. فسلم تسلم، واحذر كلمة اعتراض أو إضمار، فربما أخرجتك من دائرة الإسلام. قال رحمه الله تعالى: رأيت الناس يوم العيد فشبهت الحال بالقيامة، فإنهم لما انتبهوا من نومهم خرجوا إلى عيدهم كخروج الموتى من قبورهم إلى حشرهم. فمنهم من زينته الغاية ومركبه النهاية، أي هو في غاية الزينة ومركبه في غاية الفراح، ومنهم المتوسط ومنهم المرذول. وعلى هذا أحوال الناس يوم القيامة. قال تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، أي ركبانا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، أي عطاشا. قال صلى الله عليه وسلم: يحشرون ركبانا ومشاة وعلى وجوههم، كما في حديث أحمد والترمذي والحاكم بإسناد صحيح. ومن الناس من يداس في زحمة العيد، وكذلك الظلمة يطأهم الناس بأقدامهم في القيامة. ومن الناس يوم العيد الغني المتصدق، وكذلك يوم القيامة أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. ومنهم الفقير السائل الذي يطلب أن يعطى، كذلك يوم الجزاء: أعددت شفاعتي لأهل الكبائر، كما في حديث أحمد وأبي داود والترمذي وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح. ومنهم من لا يعطف عليه، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. والأعلام منشورة في يوم العيد، وكذلك أعلام المتقين في القيامة، والبوق يضرب، كذلك يخبر بحال العبد، فيقال: يا أهل الموقف، إن فلانا قد سعد سعادة لا شقاوة بعدها، وإن فلانا قد شقي شقاوة لا سعادة بعدها. ثم يرجعون من العيد بالخواص إلى باب الحجرة، يخبرون بامتثال الأوامر أولئك المقربون، فيخرج التوقيع إليهم: وكان سعيكم مشكورا. ومن هو دونهم يختلف حاله، فمنهم من يرجع إلى بيت عامر بما أسلفتم في الأيام الخالية، ومنهم متوسط، ومنهم من يعود إلى بيت قفر. فاعتبروا يا أولي الألباب. قال رحمه الله: يا قوم، قد علمتم أن الأعمال بالنيات، وقد فهمتم قوله تعالى: ألا لله الدين الخالص، وقد سمعتم عن السلف أنهم كانوا لا يعملون ولا يقولون حتى تتقدم النية وتصح. أيذهب زمانكم يا فقهاء في الجدل والصياح، وترتفع أصواتكم عند اجتماع العوام تقصدون المغالبة؟ أو ما سمعتم من طلب العلم ليباهي به العلماء، أو ليماري به السفهاء، أو ليصرف به وجوه الناس إليه، لم يرح رائحة الجنة؟ أخرجه ابن ماجه وابن حبان والحاكم، وهو حديث صحيح. ثم يقدم أحدكم على الفتوى وليس من أهلها، وقد كان السلف يتدافعونها، ويا معشر المتزهدين، إنه يعلم السر وأخفى، أتظهرون الفقر في لباسكم وأنتم تستوفون شهوات النفوس، وتظهرون التخاشع والبكاء في الجلوات دون الخلوات؟ كان ابن سيرين يضحك ويقهقه، فإذا خلا بكى أكثر الليل. وقال سفيان لصاحبه: ما أوقحك، تصلي والناس يرونك؟ أفدي ضباء فلات ما عرفن بها، مضغ الكلام ولا صبغ الحواجب، آه للمرائي من يوم وحصل ما في الصدور، وهي النيات. فأفيقوا من سكركم، وتوبوا من زللكم، واستقيموا على الجادة، أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. قال رحمه الله: رأيت جمهور الناس حائدين عن الشريعة، جارين على ما ألفوا من العادة، وقد يخلص منهم فريقان: علماء وعباد. فتأملت جمهور العلماء فرأيتهم في تخليط، منهم من يقتصر على معاملات الدنيا ويعرض عن معاملات الآخرة، إما لجهله بها أو لثقل أمرها عليه، فهو لا يدري على ما يدخل عليه مما يوجبه العلم، ويتبع في الباقي العادات، وربما تخايل أنه يسامح في الخطايا لكونه عالما، وقد نسي أن العلم حجة عليه. ومنهم من هو واقف مع صورة العلم، غافل عن المقصود بالعلم، وفيهم من يخالط السلطان، فيتأذى المخالط بما يرى من الذنوب والظلم، ولا يمكنه الإنكار، وربما مدح، ويتأذى السلطان بصحبته، فيقول: لولا أني على صواب ما جالسني هذا. ويتأذى العوام فيقولون: لولا أن أمر السلطان قريب ما خالطه هذا العالم. ورأيت الأشراف يثقون بشفاعة آبائهم، وينسون أن اليهود من بني إسرائيل. وأما الفريق الثاني وهم العباد، فرأيت أكثرهم في تخليط، أما الصحيح القصد منهم فعلى غير الجادة في أكثر عملهم. قد وضع لهم جماعة من المتقدمين كتبا فيها دفائن قبيحة وأحاديث غير صحيحة، ويأمرون فيها بأشياء تخالف الشريعة، مثل كتب الحارث المحاسبي وأبي عبد الله الترمذي وقوت القلوب لأبي طالب المكي وكتاب الإحياء لأبي حامد الطوسي. فإذا فتح المبتدئ عينه وهم بسلوك الطريق بهذه الكتب حملته إلى الخطايا، لأنهم قد بنوا على أحاديث محالة، أي ضعيفة وساقطة أو باطلة وموضوعة، ويذمون الدنيا ولا يدرون ما المذموم من الدنيا. فتصور المبتدئ ذم ذات الدنيا، فيهرب المنقطع إلى الجبل، وربما فاتته الجماعة والجمعة، ويقتصر على البلوط والكمثرى، فيورثه القولنج، ويقنع بعضهم بشرب اللبن فينحل الطبع، أو يأكل الباقي اللاء والعدس فيحدث له قراقر. وإنما ينبغي لقاصد الحج أن يرفق أولا بالناقة ليصل. ألا ترى للفطن من الأتراك يهتم بفرسه قبل تحصيل قوت نفسه؟ وربما تصدى القاص لشرح أحوال قوم من السلف والمتزهدين، فأتبعهم المريد فيتأذى بذلك. ومتى رددنا ذلك المنقول وبينا خطأ فاعله قال الجهال: أترد على الزهاد؟ وإنما ينبغي اتباع الصواب، ولا ينظر إلى أسماء المعظمين في النفوس. فإنا نقول قال أبو حنيفة ثم يخالفه الشافعي، وإنما ينبغي أن يتبع الدليل. قال المروذي: مدح أحمد بن حنبل النكاح، فقلت له: قد قال إبراهيم بن أدهم فصاح وقال: وقعنا في بنيات الطريق، عليك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وتكلم أحمد في الحارث المحاسبي، ورد على سري السقطي حين قال: لما خلق الله الحروف وقف الألف وسجدت الباء، فقال: نفروا الناس عنه. فالحق لا ينبغي أن يحابي، فإنه جد، وإني أرى أكثر الناس قد حادوا عن الشريعة، وصار كلام المتزهدين كأنه شريعة له. فيقال: قال أبو طالب المكي كان من السلف من يزن قوته بكربة فينقص كل يوم، والكربة أصول سعف النخيل، وجمعها كرب، وتسمى أيضا الكرانيف. قال أبو طالب المكي كان من السلف من يزن قوته بكربة فينقص كل يوم، وهذا شيء ما عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، وإنما كانوا يأكلون دون الشبع. فأما الحمل على النفس بالجوع فمنهي عنه. ويقول قال داود الطائي لسفيان: إذا كنت تشرب الماء البارد متى تحب الموت؟ وكان ماؤه في دن، أي في جرة كبيرة. وما علم أن للنفس حظا، وأن شرب الماء الحار يرهل المعدة، أي يوسعها ويرخيها ويؤذي. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبرد الماء. ويقول آخر منهم: منذ 50 سنة أشتهي الشواء ما صفى لي درهمه. ويقول آخر: أشتهي أن أغمس جزرة في دبس فما صح لي. أتراهم أرادوا حبة منذ خرجت من المعدن، أي المنجم، ما دخلت في شبهة؟ هذا شيء ما نظر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الورع حسنا، ولكن لا على حمل المشاق الشديدة. وهذا بشر الحافي يقول: لا أحدث لأني أشتهي أن أحدث. وهذا تعليل لا يصح، لأن الإنسان مأمور بالنكاح وهو من أكبر المشتهى. وكان بشر حافيا حتى قيل له الحافي، ولو ستر أمره بنعلين كان أصلح، والحفاء يؤذي العين، وليس من أمر الدين في شيء. فقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعلان، وما كانت سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على ما المتزهدون عليه اليوم. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك ويمزح ويختار المستحسنات ويسابق عائشة رضي الله عنها، وكان يأكل اللحم ويحب الحلوى ويستعذب له الماء. وعلى هذا كان طريقة أصحابه رضي الله عنه، فأظهر المتزهدون طرائق كأنها ابتداء الشريعة وكلها على غير الجادة، ويحتجون بقول المحاسبي والمكي، ولا يحتج أحد منهم بصحابي ولا تابعي ولا بإمام من أئمة الإسلام. فإن رأوا عالما لبس ثوبا جميلا أو تزوج مستحسنة أو أفطر بالنهار أو ضحك عابوه. فينبغي أن يعلم أن أكثر من صح قصده منهم على غير الجادة لقلة علمهم، حتى إن بعضهم يقول منذ 80 سنة ما اضطجعت، ويقول آخر حلفت لا أشرب الماء سنة، يعني الماء البارد. وهؤلاء على غير الصواب، فإن للنفس حقا. فأما من ساء قصده ممن نافق وراء لاجتلاب الدنيا وتقبيل الأيدي فلا كلام معه، وهم جمهور المتصوفة، فإنهم رقعوا الثياب الملونة يراهم الناس بعين الترك للزينة، وما معهم أحسن من السقلاطون، وهو ضرب من الثياب. قال أبو حاتم: عرضته على رومية وقلت لها ما هذا؟ فقالت: سجلاطس. وإنما رقع القدماء للفقر، فهم في اللذات وجمع المال وأخذ الشبهات واستعمال الراحة واللعب ومخالطة السلاطين. وهؤلاء قد كشفوا القناع وبينوا زهد أوائلهم، بلى أعجب منهم من ينفق أن يروج هذا عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.